قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ده إن شاء الله هو الدرس الثالث من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا كنا اتكلمنا في الدرس الأول على نظرة سريعة إلى أحوال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا سبحان الله قد إيه المستوى الأخلاقي والاجتماعي بالنسبة للناس قبل بعثة النبي انهار انهيار شديد جدا جدا جدا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. البقايا دول هو اللي هيبقى الحديث عليهم النهاردة، البقايا دول اللي كانوا موقنين إن هذا الزمان زمان نبي وكانوا بينتظروا هذا النبي. وسبحان الله هنشوف دلوقتي هم عملوا إيه بمجرد نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واتكلمنا بعد كده في الدرس اللي فات عن قيمة من أعظم القيم اللي لازم تكون موجودة في حياتنا، هذه القيمة هي قيمة الحق وأهمية التمسك بهذا الحق مهما كانت الظروف المحيطة بالإنسان. وضربنا على ذلك أمثلة من الباحثين عن الحق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم إن كان في ناس كتير جدا بتدور عن الحق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان على رأسهم مين؟ سلمان الفارسي. وقلت لكم سلمان الفارسي كان شخص له ظروف خاصة جدا، ده شاب مدلل مرفه، ده شاب غني جدا، شاب والده بيحبه حب لدرجة ان والده كان مخبيه في البيت كده زي البنات بالظبط ما بيخرجش، وكان مع ذلك بيحب والده حب شديد. ومع ذلك بدأ سلمان الفارسي بمجرد ما سمع عن دين جديد بدأ يتحرك لهذا الدين وبدأ يبحث عن هذا الدين. فاكرين الرحلة بتاعته كانت طلعت منين وبدأت فين وراحت فين؟ طب سلمان الفارسي كان منين؟ من أصبهان، إحدى محافظات إيران. بعد كده طلع من أصبهان راح فين؟ الشام. وبعد كده طلع من الشام على فين؟ على الموصل. وبعد كده من الموصل في العراق راح فين؟ نصيبين بين العراق وسوريا. وبعد كده من نصيبين راح فين؟ عمورية اللي هي دلوقتي أنطاكية في تركيا. وبعد كده نزل من عمورية راح فين؟ راح المدينة بعد ما اتباع بيع العبيد. كل ده علشان يوصل لهدف واحد، ألا وهو النبي الذي أظله هذا الزمان، اللي خلاص الزمن ده هو زمن النبي وفي نبي خلاص مبعوث للناس. فكان بيدور على هذا النبي فبذل الغالي والنفيس علشان يوصل لهذا الحق. قلت لكم أيضا من هؤلاء زيد ابن عمرو بن نفيل، اللي النبي قال ان هو يوم القيامة يبعث أمة وحده، رغم ان يكون للمجتمع اللي حواليه كان مجتمع فاسد، الا انه ما شاء الله بحث عن دين ابراهيم بعد ما طلع من الجزيرة على الشام ومن الشام على الموصل ومن الموصل رجع تاني الجزيرة. كل ده بيدور على الدين الصحيح اللي هو دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ومنهم ايضا أمية بن ابي الصلت، ونبدأ الدرس النهاردة. أمية بن أبي الصلت أحد الباحثين عن الحقيقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أمية بن أبي الصلت اللي كانت له أشعار في توحيد الله سبحانه وتعالى، يعجز شعراء هذا الزمان إن هم يأتوا، مش هقول بقصيدة من قصيده، لا، ببيت واحد من الأبيات التي كان يقولها أمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت اللي خد شوط طويل جدا في البحث عن الحقيقة. أمية بن أبي الصلت اللي كان بتأتيه الأخبار من وقت لآخر إن هذا الزمان زمان نبي، وكان أمية بيحاول دايما إنه يسمو بروحه حتى يكون اختيار الله سبحانه وتعالى له هو أن يكون هو النبي الذي يبعث في هذا الزمان. أمية بن أبي الصلت اللي كانت له أشعار في ذات الله وتعظيم الله وجلال الله سبحانه وتعالى، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيحب يسمع أشعار أمية بن أبي الصلت. ففي صحيح مسلم من حديث الشريف أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ فقلت: نعم يا رسول الله. فقال: أنشدني. قال له: قل لي من الشعر ده.
قال فأنشدته 100 بيت. فقال لي هيه، قل كمان كمان. قال فأنشدته 100 أخرى. فقال هيه. فأنشدته 100 ثالثة، 300 بيت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكل أبدا من سماع هذه الأبيات التي لا تتكلم إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى، إلا على عظمة الله، إلا على جلال الله، إلا على إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير. إلا الأشعار دي كانت تتكلم إلا على توحيد الله، على عبودية الله، على أنه ينبغي للعبد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أبيات كان بيهاجم بها الشرك، أبيات كان بيهاجم بها المشركين، أبيات كان بيهاجم بها الأصنام، سبحان الله. وظل أمية بن أبي الصلت في شوط طويل جدا بيبحث عن الحق. ولكن العجيب إن في ناس لما بتبحث عن الحق وتجد إن الحق ده لا يوافق هواها بتترك الحق وترفضه. وهذه نفوس لا تطلب إلا الدنيا بس. فارق كبير جدا بين سلمان الفارسي اللي ساب والده اللي هو كان من أحب الناس إلى قلبه، إنه يسيب الأموال والثراء الفاحش اللي كان عايش فيه، إنه يتحمل رغم إنه فتى مرفه مدلل، يتحمل القيود الحديدية اللي وضعها أبوه في قدمه، إنه يتحمل رحلة العناء الطويلة من إيران، من أصبهان في إيران للشام، ومن الشام للعراق، ومن العراق لسوريا، ومن سوريا لتركيا، ومن تركيا للمدينة. شتان شتان بن سلمان اللي جمع كده رأس ماله كله في رحلة الحياة الطويلة دي، شوية غنيمات بسيطة وبعض الأبقار، وبعد كده يقول للعرب لما عرف ان في عرب من المدينة جايين لأنطاكيا للتجارة، فقال لهم خذوا كل ما أملك بس احملوني معكم إلى أرض المدينة. شتان شتان بن سلمان الفارسي اللي هان عليه نفسه فبيع بيع العبيد، فكان عبد بيتنقل من يد يهودي إلى يد يهودي آخر. شتان شتان من هذه الحياة اللي قضاها سلمان الفارسي علشان يوصل للحق، لأن الحق كان طعمه جميل جدا. وشتان شتان من أمية بن أبي الصلت رغم أنه بحث في شوط طويل جدا عن الحق وعن الحقيقة، إلا أن سبحان الله في واحد مثلا لما بيصل للحق هيجد أن الحق ده بيتعارض مع هواه. هو عارف بنت، فعارف ان الالتزام ممكن يخليه يسيب البنت فيترك الدين ويترك الالتزام. عارف ان الالتزام ممكن يعطله شوية عن بعض الامور اللي هو بيعملها غلط وحرام فيتركها، مش الحاجة الحرام، لا، يترك الالتزام ويترك الحق زي أمية بن أبي الصلت والعياذ بالله. أمية بن أبي الصلت اللي كان دايما بيرجو ان هو يكون النبي المبعوث للناس، فلما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث من مكة ولم يكن هو النبي المبعوث، كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وانقلب على عقبه. وسبحان الله، أشعاره اللي كان بيمجد فيها ربنا وبيعظم فيها الله تبارك وتعالى تحولت هذه الأشعار إلى أشعار تحارب دين الله وتحارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الحق ما كانش على هواه. وهي دي دايما المعركة الفاصلة بين حياة كل إنسان مننا مع الله ومع الشيطان، لأن كل واحد فينا له تعلق بمعصية ما. مثلا زي ما قلت لكم، أنا بقالي سنين طويلة في النادي عمال أصيط في نفسي وأكبر في نفسي، وخلاص بقيت شاب من الصيط وسط كل الشباب، أي بنت تبقى سهل جدا أجيبها وأي حاجة سهل جدا أعملها، بعد كده كل ده يروح. وهنا دايما بتكون المواجهة، بتكون دايما المواجهة بين الدين وبين هواك، بين الدين وبين الباطل، بين الدين وبين المعصية، بين الحق وبين الباطل. ففي ناس نفوسها بتبقى أبية جدا، نفوسها السامية جدا، زي نفس سلمان وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه لما خرج ويبحث عن الدين الحق، قال في شأن ورقة بن نوفل: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له دوحتين في الجنة، رأيت له درجتين في الجنة، زي عمرو بن نفيل كده. في ناس بتبقى نفوسها كده، والناس والعياذ بالله نفوسها بتبقى زي نفوس بالضبط أمية بن أبي الصلت. سبحان الله، اللسان ده اللي ياما وحد ربنا هان عليك اللسان ده اللي ياما ذكر ربنا في الأشعار، هان عليك؟ اللسان ده اللي ياما ذكر جلال الله وعظمة الله وجلال الله، هان عليك انك تسيب ده كده كله بسرعة لان الحق لم يوافق هواك؟ يا الله. ويتنزل قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذه الآيات أهل التفسير بيقولوا إن هي نزلت في واحد من ثلاثة، الأشهر إن هو بالعم بن بعراء، وبعضهم قال إن هي نزلت في أمية بن أبي الصلت، وبعضهم قال هذه الآيات عامة في كل إنسان يرى الحق أمام عينيه ويؤمن بهذا الحق ثم بعد ذلك يبيع هذا الحق بسبب هواه. قال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. النتيجة فانسلخ منها، فانسلخ منها، بدأ ينسلخ من الآيات اللي كان عمال يذكرها والأبيات اللي كان عمال ينشدها، بدأ يذكر الحقائق ويبعد عنها الحقائق اللي كان دائما بيذكرها، انسلخ من ده كله ووجه حربه وسمومه وشعره إلى ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى احنا مع مين؟ احنا مع مين؟ احنا دايما بتحصل بيننا وبين الباطل مواجهات، وانت بيبقى عليك الاختيار، اختار حق ولا باطل. في ناس ما شاء الله الشباب ربنا بيقذف في قلوبها حب الحق والبحث عن الحق، ودي ناس ربنا سبحانه وتعالى لا يخذلها ابدا وما بيضيعهاش ابدا. اذكركم كده ببعض الناس حصلت بينهم وبين الباطل مواجهات ومع ذلك ما شاء الله ما خسروش حاجة. يوسف عليه الصلاة والسلام حصل بينه وبين الحق مواجهات كثيرة جدا، وبعد ذلك المواجهة انتهت ان يوسف اترمى في السجن عليه الصلاة والسلام، ولكن هل يوسف خسر عليه الصلاة والسلام؟ ابدا ما خسرش، ولكن سبحان الله من اول لحظة، من اول لحظة اتحط فيها في بيت العزيز يقول الله سبحانه: وكذلك مكننا ليوسف. مكن له ازاي في بيت العزيز؟ عبد في بيت العزيز؟ لا، ما هو ده التمكين. فيوسف عليه الصلاة والسلام ما خسرش اي شيء، واصبح عزيزا لمصر ومسؤول عن خزائن مصر، ما خسرش حاجة لما اختار الحق، لما اختار الحق. اصحاب الكهف لما اتحطوا في مواجهة مع الملك قال الله سبحانه، وده من اعظم بركات الثبات على الحق، ان اللي يتولى انه يربط على قلبك هو الله في وقت دايما الشدة، اللي بيربط على قلبك هو ربنا سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله اصحاب الكهف ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأنهم: وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، اي قاموا بين يدي الملك وسألهم وخيرهم في المواجهة، ها تختاروا ايه؟ هل تختاروا الباطل اللي احنا عليه ولا هتختاروا الحق اللي انتوا عليه؟ فاختاروا الحق. خسروا حاجة؟ لا والله ما خسروش حاجة، بل كان الفتح والتمكين من ربنا سبحانه وتعالى ليهم. سبحان الله. تعال نشوف مواجهة تانية، مواجهة تانية سبحان الله بين زوجة فرعون وفرعون. خسرت زوجة فرعون؟ ابدا والله ما خسرتش، بل ما هي الا ان خرجت من قصر الدنيا الى قصر الجنة، ما خسرتش اي شيء، ما خسرتش اي شيء. دايما المواجهة بين الحق والباطل كده، اللي بيتمسك بالحق بيبتلى، والبلاء ده هو بوابة الفتح من الله سبحانه وتعالى. عارفين عاملة زي ايه؟ زي نار الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدجال لما يبعث في اخر الزمان معه جنة ونار، ويأتي بالعبد المؤمن فيقول له ادخل الجنة، يترك الجنة ويدخل العبد المؤمن النار، النار دي. فقال صلى الله عليه وسلم: فاذا دخل النار وجدها جنة، وجد النار جنة. وعلى النقيض اللي دايما بيخش في مواجهة بين الحق والباطل ويترك الحق ويتمسك بالباطل دايما بيخسر، زي أمية بن أبي الصلت اللي ربنا قال في شأنه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سبحان الله. يبقى إذن كان الباحثون عن الحق أصناف، صنف واجه الباطل فتمسك بالحق ويعرف قيمة الحق فازداد رفعة في الدنيا وفي الآخرة، نلحظ ان النبي قال في شأن ورقة بن نوفل يتمسك بالحق انه رأى له دوحتين في الجنة. قال في شأن زيد بن عمرو بن نفيل النبي قال في شأنه انه هو يبعث أمة وحده وله درجتين في الجنة. أما سلمان الفارسي فالنبي اللي قال في شأنه إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة ومن بينهم سلمان. وأكدت على المعنى ده الأسبوع اللي فات. فرق كبير جدا إن أنت اللي تشتاق للجنة وإن الجنة هي اللي تشتاق لك. أما سلمان فلقد تخطى مرحلة كبيرة جدا لدرجة إن النبي قال إن هو مش بيشتاق للجنة، لا، ولكن قال الجنة تشتاق إلى سلمان. أخذ هؤلاء يبحثون عن الحق، وبدأت الأخبار تنتشر في جزيرة العرب في مكة وفي المدينة وفي سائر البلاد أن هذا الزمان هو زمان النبي. أما اليهود فأخذوا يحدثوا بهذا، وأما النصارى فأخذوا يحدثوا بهذا، وكانوا يعلمون زمن خروج هذا النبي ومن أين يخرج وإلى أي البلاد يهاجر وما صفته، وكان الكل يتطلع إلى خروج هذا النبي، إلى خروج هذا المجدد اللي هيجدد للناس في أخلاقهم، هيجدد للناس في طبعهم، هيجدد للناس حياتهم، وهيربط الناس بالله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كان ابن إسحاق رحمه الله يقول وكانت الأحبار من اليهود والنصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب من زمانه. أما أحبار اليهود والنصارى من اليهود والنصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. وأما الكهان كهان العرب فأتتهم به الشياطين من الجن عندما كانت تسمع إلى خبر السماء، ثم بعد ذلك حجب خبر السماء عنها فكانت تقذف بالنجوم. تعالوا بنا النهاردة الآن ونشوف كده أهم الأحداث اللي كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهم الأخبار اللي كان يتداولها اليهود والنصارى حول بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عاصم بن عمر بن قتادة حدثني رجال من قومي أنه مما دفعنا للإسلام مع رحمة الله تبارك وتعالى وهداه لنا ما كنا نسمع من رجال اليهود، وكنا نحن أهل شرك، إحنا كنا أهل شرك، وكنا غالبا ما نسمع من رجال اليهود وهم كانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم ما يكرهون قالوا لنا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن. كان دايما الأوس والخزرج بيتكتفوا مع بعض على اليهود، وكانوا دائما ما يتمكنوا من اليهود لأن اليهود في المدينة كانوا قلة، فكان العرب إذا نالوا من اليهود ما يكرهون أي ما يكره اليهود قال اليهود لهم إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، والله إنه خارج فينا ولنقتلنكم معه قتل عاد وإرم. في نبي هيخرج في هذا الزمان، النبي ده من عندنا احنا، وبمجرد ما هيخرج احنا هنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا كثيرا ما نسمع منهم ذلك، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتواعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا هم به، ففينا وفيهم نزلت هذه الآيات. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. دي نفوس اليهود دايما ان هم بينتظروا الحق، ولكن الحق لو ما خرجش منهم كفروا به. وعن محمود بن لبيد والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن سلم بن سلامة وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل خرج علينا ذات يوم من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما النبي يبعث خرج علينا هذا الرجل فوقف على مجلس عبد الأشهل قال سلمة راوي الحديث وأنا يومئذ حدث أنا كنت لسه طفل صغير أسمع لهذه الكلمات فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار فقال ذلك لقوم أهل شرك قال الكلام ده لناس أهل شرك وأهل الشرك أصلا ما بيؤمنوش لا ببعث ولا بجنة ولا بنار ولا بحساب ولا بصلاة ولا ميزان ما بيؤمنوش بالكلام ده خالص لا يرون أن بعثا كائنا بعد الموت فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم قال نعم فقالوا له وما آية ذلك إيه الدليل على أنت بتقوله إيه الدليل بالفعل أن إحنا لما نموت نبعث ولما نبعث نحشر ولما نحشر نقف بين يدي الله ويبقى فيه حساب وميزان وبعد كده جنة ونار وما آية ذلك قال اليهودي نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار إلى مكة كان اليهود في هذا الوقت عارفين إن النبي خارج منين خارج من مكة قالوا ومتى تراه انت شايف ان الرجل ده يبعث امتى قال فنظر الي وانا احدثهم سنا بصلي وانا اصغر واحد فيهم فقال ان يستنفد هذا الغلام عمره يدركه الشاب الصغير ده الطفل الصغير ده بمجرد ما يكبر ويبقى شاب قوي جلد كده يبعث هذا الرسول ده عارفين كمان وقت مبعث هذا الرسول يبقى عارفين هو هيخرج منين وعارفين هو هيخرج امتى قال فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل حي بين ظهورنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا فقلنا ويلك يا فلان ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى وليس هو لا مش هو سبحان الله بغيا وحسدا ده انت اللي كنت بتقول لنا امنوا بي وصدقوه دلوقتي تكفر بي ما هي دي طبيعة اليهود هي دي طبيعة اليهود وروى ابن اسحاق في سيرته بإسناد حسن عن عاصم بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال لي هل تدري عما كان إسلام ثعلبة بن سعية كانوا معنا في جاهلية ثم كانوا معنا في الإسلام فكانوا من سادات الإسلام عارف إيه سبب إسلام الناس هؤلاء قلت لا فقال والله إن رجلا من اليهود من أهل الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين فحل بين أظهرنا لا والله ما رأينا رجلا قط يصلي الخمس أفضل منه فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر إن المطر إذا توقف من السماء قلنا له أخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا أنت راجل صالح أخرج كده استسق لنا اسأل الله تبارك وتعالى أنه ينزل علينا المطر فيقول لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم هذا صدقة فنقول له كم فيقول صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو مدين من شعير مش هخرج أدعو الله إلا لما كل واحد منكم يخرج قدرك يسير من الطعام قال فنخرجها ثم يخرج إلى حرتنا فيستسق الله لنا فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى صلاح هذا الرجل قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ثم حضرته الوفاة عندنا فلما عرف أنه ميت قال يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير أي أرض الشام إلى أرض البؤس والجوع. انتوا في ظنكم أنا كنت بعد ما كنت عند أهل الشام معزز مكرم، أرض فيها الخمر والخمير، أرض فيها العز كل العز، اللي يخليني أترك هذه الأرض للأرض بتاعتكم اللي كل شوية المطر يتوقف فيها ويمتنع حتى أخرج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا المطر؟ في ظنكم إيه اللي خلاني أعمل كده؟ قلنا أنت أعلم. قال فإني إنما قدمت هذه الأرض أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه وهذه البلدة مهاجره. الله، وقف كده، عارفين الزمن بتاعه وعارفين كمان هو هيهاجر لفين، لأن سنة الله عز وجل في الكون هجرة الصالحين من أرض الفساد إلى أرض الطاعة، هذه مهاجره، الأرض دي أرض الهجرة بتاعته، هذه مهاجره. فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه وقد أضلكم زمانه فلا تسبقن إليه يا معشر اليهود. أوعوا يا معشر اليهود، يعني حد يسبقكم لاتباع هذا النبي. وسبحان الله، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، كفروا به. سبحان الله، شاهد إن بدأت الأخبار تتنقل بين الناس إن خلاص هذا الزمان هو زمان نبي، والله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يحدث في الأرض أمرا عظيما جللا أن يهيئ له الأسباب وأن تكون قبله إرهاصات كبيرة، تكون قبله إرهاصات كبيرة جدا، إرهاصات أشياء تقدم وتمهد لبعثة هذا النبي. ناخد هذا الحديث عشان أقول لكم قد إيه إن الأخبار كانت منتشرة جدا، ونذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت موجودة في التوراة والإنجيل، وبعد كده نخش بقى على الإرهاصات اللي مهدت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن أبي صخر العقيلي، حدثني رجل من الأعراب قال جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان معي بعض الأمور كنت رايح أتاجر فيها في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت والله لألقين هذا الرجل. أنا إن الراجل اللي هو بيقول عن نفسه أنه نبي ده لازم أن أنا أروح أقابله أقعد معاه. قلت لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه. قال فتلقاني هو أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون، فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة، رفع التوراة كده يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت. اليهودي ده ماسك التوراة عمال يقرأها كده لأن ابنه الصغير كان بيحتضر بين يديه كأحسن الفتيان وأجمله وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة عليك، هل تجد في كتابك ذا، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال اليهودي بوصيه هكذا، لا 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 لا، أنا لا أجد في هذا التوراة شيء أصلا بيتكلم عنك. فقال ابنه الذي كان يحتضر إني والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا هذا صفتك ومخرجك أي المكان الذي ستخرج إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر أخيكم أي تولوا أمر أخيكم، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم وحنطه وصلى عليه. إذن الأخبار كانت منتشرة جدا في الجزيرة إن هذا الزمان خلاص زمن نبي هيخرج في هذا الزمان، عارفين مخرجه هيروح فين هيهاجر فين، عارفين هو هيخرج منين، عارفين صفته. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان من تطلع على التوراة، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص لما يسألوه عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فكان يقول والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرضا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا تدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تبارك وتعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح الله به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. قال: وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا قال لنا الكلام ده في القرآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن كل هذه الأخبار كانت تمهد ابتداء لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى هنعرف بعد ذلك إن هرقل لما هيبعث لأبي سفيان بن حرب ويبدأ يسأله عن أهم الصفات اللي كانت متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان يخبره بالصفات، فكان يقول له: والله لقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت للقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. وأنا لو كنت عنده لأنا كنت أغسل عن قدمي. كل هذه الأخبار كانت بمثابة كده إيه؟ إرهاصات لتمهد إن هذا الزمان زمان نبي يخرج فيه هذا النبي ليقيم الله عز وجل به الملة العوجاء. ولكن كانت هناك إرهاصات قوية أعظم وأكبر تمهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منها حفر زمزم، ومنها حادثة الفيل، ومنها نجاة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح. تعالوا نشوف أهم هذه الأحداث اللي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولا بمسألة حفر زمزم. قال ابن إسحاق: وكان أول ما ابتدأ به عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم في حفر زمزم ما كان من كلام علي رضي الله عنه أنه يحدث عن زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها. قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر، حجر إسماعيل، بينما أنا نائم إذ أتاني آت فقال: أحفر طيبة. عبد المطلب جد النبي نايم في حجر إسماعيل، فهو نايم واحد جاء في ودنه كده آت نادى عليه فقال: أحفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ قال: فذهب عني. فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت، فجاءني فقال: أحفر برة. برة الشيء الطيب، الشيء الطاهر. قلت: وما برة؟ قال: فذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت، فجاءني فقال: أحفر المضنونة. المضنونة أي الغالية النفيسة. فقلت: وما المضنونة؟ فذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت، فقال لي: أحفر زمزم. زمزم هو كل كلام لا يفهم، حتى يقال إيه؟ زمزمة. زمزمة يعني الكلام مش مفهوم. أحفر زمزم. قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. هذا الآت الذي أتى لعبد المطلب أتى له 3-4 أيام وراء بعض، وفي الآخر قال له: أحفر زمزم. قال له: إيه زمزم؟ قال له: لا تنزف أبدا ولا تذم، زمزم دي هي لا تسقي الحجيج الأعظم. مكانها فين؟ بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. فلما بين له شأنها ودله على موضعها وعرف أنه قد صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث. ابن الحارث، وعبد المطلب في هذا الوقت لم يكن له من الأولاد إلا الحارث فقط. فحفر فيه، راح بالفعل في ثاني يوم وجد بالفعل الغراب الأعصم، بدأ بينقر في الأرض، ووجد بالفعل عند نقرة الغراب هذا وجد عندها بالفعل قرية للنمل. فبدأ عبد المطلب يحفر في هذا المكان، وبدأ يحفر هو ابنه الحارث. فلما وجد الطي كبر، قاعد يحفر يحفر يحفر، وقريش عملت تستهزأ بيه: انت بتعمل ايه؟ فلما حفرها كبر، لما وجد الطي اللي هو الطين، ما هو الطين ده معناه ان فيه هنا ايه؟ في ماء. فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل. طب أنا قلت لكم تعالوا نحفرها يعني. إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها. فقال لا والله ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فقالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا نرضى بكاهنة بني سعد. اللي يحكم بيننا كاهنة بني سعد، وكانت بأشراف الشام على قرب من الشام. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش النفر. وكانت الأرض في هذا الزمان أرض مفاوز، أرض صحراء، أرض مهلكة. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام، فني ماء عبد المطلب وفني ماء أصحابه، فظمأوا حتى أيقنوا الهلكة. الماء نفد وهم في صحراء ما فيش فيها حد ولا فيها ماء، فأيقنوا تماما الهلكة. فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا، فقالوا إن بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قالوا ماذا ترون؟ قالوا والله ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت. قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من قوة. شايف إن إحنا الآن لسه فينا بعض قوة وخلاص إحنا كده كده هنهلك وقوانا هتنهار، فكل واحد يحفر تربته لنفسه. فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة رقب جميعا. لما واحد بس يتبقى هو اللي يكون على وجه الأرض أفضل من يكون كلنا على وجه الأرض ولا ندفن. قالوا نعم ما أمرت به يا عبد المطلب. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، والله كنا نحن نيأس كده ونستسلم وخلاص نقولك احنا كده كده ميتين، الاستسلام ده عجز. فقوموا بنا فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد. ارتحلوا. فلما هموا بالالتحال تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما ركبها وانبعثت ضربت الأرض بقدمها فانفجرت من تحت خفها عين ماء. لهم ده عجز، قوموا نتحرك لعلنا ربنا يرزقنا الماء. كل واحد ركب الناقة بتاعته، لما عبد المطلب جه ركب الناقة بتاعته ضربت الأرض بقدمها، إيه اللي حصل؟ فتفجرت من تحت خف نعليها، من تحت خف قدمها عين ماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم. ثم دعا القبائل من قريش فقال هلم إلى الماء، فقد سقانا الله تبارك وتعالى. فشربوا جميعا ثم قالوا والله قد قضى الله تبارك وتعالى لك علينا يا عبد المطلب، ربنا سبحانه وتعالى قضى لنا عليك، ربنا سبحانه وتعالى الآن هو اللي حكم بنا، مش كاهنة بني سعد هي اللي تحكم بنا، لا، يكون إن ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك ابتداء من يقول لك احفر هذا المكان، ففي هذا المكان زمزم بئر أبينا إسماعيل، وبعد كده وإحنا في هذا المكان المقفر المهلك ربنا سبحانه وتعالى يخرج من تحت خف ناقتك أيضا عين ماء عذب وينجينا الله تبارك وتعالى من الهلكة. يا عبد المطلب إن الله تبارك وتعالى قد فضلك علينا، يا عبد المطلب إن الله تبارك وتعالى قد حكم فيما بيننا وبينك، والله يا عبد المطلب لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راجعا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينه. ومنها هنا أصبح لعبد المطلب قدرا عظيما فوق القدر الذي كان له قبل ذلك. بدأ هنا التمكين في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، نسب النبي عظيم شريف زي ما هنعرف الآن. ولكن سبحان الله بدأ ربنا سبحانه وتعالى يمكن لجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كما قلت لكم الآن، كان عبد المطلب ليس له إلا ولد واحد، وكان عبد المطلب قد نذر نذرا، هذا النذر مقتضاه أن الله إذا أعطاه 10 من الولد فإنه سيذبح واحدا منهم. يقول عبد الله بن عمر: كان عبد المطلب بن هاشم نذر إن توافق له 10 من الولد أن ينحر أحدهم، فلما توافى له 10 أقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على من؟ على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أحب أولاده له. فقال عبد المطلب: اللهم هو أو 100، ثم أقرع بينه وبين 100، فطارت القرعة على 100 من الإبل، طارت القرعة على 100 من الإبل، فنجى الله تبارك وتعالى عبد الله والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص، ممكن لعبد المطلب بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من رؤيا زمزم، وبما فجر الله سبحانه وتعالى تحت قدم ناقته من عين عذب نجى بها من المهلكة ومن الموت، ثم بعد ذلك نجى الله تبارك وتعالى عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث هنا أمر عظيم جليل، أمر جلل، ألا وهو أن هذا الملك الحبشي أراد أن يهدم بيت الله الحرام، أراد أن يهدم بيت الله الحرام، في القصة طبعا المعروفة المشهورة في قصة أبرهة صاحب الفيل. ابن كثير رحمه الله يقول: وهذه من النعم التي امتن الله تبارك وتعالى بها على قريش، حيث صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم الله تبارك وتعالى أنوفهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى وكانوا على دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذا العام ولد صلى الله عليه وسلم. عارفين ليه؟ انتوا عارفين ان كان زمان لما قبيلة تغلب قبيلة كانت بتأخذ الأولاد والنساء سبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذا الوقت، ولد معذرة في هذا الوقت. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الوقت ومكن أبرهة من هذا من قبيلة بني عبد المطلب وبني هاشم وبني عبد مناف لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبدا، وكانت أمه تكون أمة لهؤلاء. والله تبارك وتعالى ينزه الأنبياء والمرسلين أن يكونوا بمثل هذا الحال. إذن كانت هذه أولى الإرهاصات التي كانت توطئة لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أن رد الله سبحانه وتعالى كيد هؤلاء في نحورهم. حتى نذكر بقى الآن زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عبد المطلب زي ما قلت لكم الآن كان أحب أولاد عبد المطلب له، ولما نجا من الذبح وفداه عبد المطلب بمئة من الإبل، زوجه أبوه من أشرف نساء مكة نسبا، وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. لما تم هذا الزواج لما تم هذا الزواج لم يلبث أبوه إلا أن توفي بعد أن حملت أمه ودفن بالمدينة عند أخواله بن عدي بن النجار. أبوه كان رايح في تجارة، مات أبوه وهو في التجارة، فدفن في المدينة عند أخواله بن عدي ابن عبد النجار. وبدأت إرهاصات جديدة في يوم بعثة، في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف إن شاء الله ولكن بعد الأذان إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم نشأ من البداية يتيما، ودي هقول الحكمة منها ولكن إن شاء الله الأسبوع القادم، زي ما هنقف في الأسبوع القادم مع أهم أحداث، الأحداث اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم وهو صغير؟ وإيه موضوع شق الصدر اللي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو صغير؟ وبعض الأمور اللي كانت في حياة النبي، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حفظه من أنجاس الجاهلية، كل ده بإذن الله نعرف الأسبوع القادم. ولكن أقف وقفة إن كانت من أعظم الإرهاصات اللي كانت موجودة يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة ما كانتش موجودة، يعني ما كانش المسألة وليدة اليوم، لا ده مسألة قديمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما روى أحمد والحاكم بإسناد صحيح: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا الدعوة اللي دعا بها إبراهيم عليه السلام، اللي هي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يقول النبي: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، اللي هي ومبشرا برسول ها يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. النور ده هو اللي هيأذن ربنا تبارك وتعالى به أن يضيء للعالم بأسره. النور ده اللي ربنا سبحانه وتعالى سيخرج به الناس من الظلمات إليه إلى النور. النور ده اللي ربنا سبحانه وتعالى سيقوم به هؤلاء. النور ده اللي هيخرج به ربنا سبحانه وتعالى شباب كانوا سبحان الله من أبعد الناس عن الله ومن أبعد الناس عن طاعة الله إلى طريق الحق وطريق الخير وطريق الصواب. النور ده اللي هيضيء للدنيا كلها. النور ده نور الرسالة، النور ده نور الوحي، النور ده نور الحق اللي هيبدأ يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرابة 623 سنة توقف هذا النور عن النزول إلى الأرض. علشان كده بإذن الله تبارك وتعالى، معلش هو درس النهاردة أمور كلها يعني كانت لازم تسرد كده بحيث نبقى إيه نشين مع الأحداث كده أول بأول، وتبدأ بقى دروس السيرة الحقيقية. يعني إن شاء الله هتبدأ دروس السيرة الحقيقية بدءا إن شاء الله تبارك وتعالى من الأسبوع الجاي، لما نقف بقى مع كل حدث من الأحداث اللي هتمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهم الدروس اللي ممكن ناخدها من هذه الأحداث، وأهم العبر. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يشاء أنه يولد يتيم؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يختار له رعي الأغنام؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يحفظه من كيد الجاهلية ودنس الجاهلية؟ ليه مسألة شق الصدر؟ كل ده إن شاء الله نبدأ نخش في صلب إن شاء الله السيرة بدءا من الأسبوع القادم بإذن الله، علشان بعد الدرس الجاي نخش على طول على بدء الوحي ونزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.